أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول المحشي موضوع المنطق، قوله وموضوعه. خلنا نقرأ المتن قبل كل شيء. وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي، من حيث أنه يوصل إلى المطلوب تصوري فيسمى، من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفة، أو مطلوب تصديقي فيسمى
حجة.
هذا اللي بقى من المقدمة التي ذكرها سعد الدين التفتزاني اللي هو المتن. الآن نأتي إلى كلام المحشي، مطلب سهل ما في شيء. يقول المعلوم التصوري: اعلم أن موضوع المنطق هو المعرف والحجة. أما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصوري، ولكن لا مطلقا، بل من حيث أنه يوصل إلى المجهول التصوري. قلنا سابقا في البحث السابق، أشرنا هذا المطلب، أن علم المنطق يتكلم في ثلاثة أبواب، يبحث في ثلاثة أبواب: التعريف يعني كيف تعرف الأشياء، والقضايا يعني كيف تستدل على إثبات المطلوب، والثالث الباب الثالث الصناعات الخام، صناعة الخطابة، صناعة البرهان، صناعة الجدل. تمام. يقول موضوع علم المنطق بالخصوص، لأنه هو سابقا قال موضوع العلم بما هو علم ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، ذي شرحناه. الآن نتكلم ما هو موضوع علم المنطق بالخصوص. موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري المؤدي إلى مجهول تصوري، مو أي معلوم تصوري. مثلا زيد، أتصور زيد، ذات زيد، لكن شو أسوي فيه أنا ذا؟ ذا ما لي غرض فيه، ذا تصور لكن شنه؟
ما يؤدي
إلى معرفة المجهول. لا، نحن نقصد بالمعلوم التصوري الذي يكون جزء موضوع علم المنطق، هو ذلك المعلوم التصوري الذي يوصل إلى الحج، يوصل إلى المجهول التصوري. طيب، يقول اعلم أن موضوع المنطق هو المعرف والحجة، أما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصوري، ولكن لا مطلقا، بل من حيث أنه يوصل إلى المجهول التصوري. عطنا مثال. قال كالحيوان الناطق الموصل إلى تصور الإنسان. أقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق يوصلني، يعلمون، يرفع الجهل بالإنسان. نعم، واضح الفكرة. وأما المعلوم التصوري الذي لا يوصل إلى المجهول التصوري فلا يسمى معرفة، والمنطقي لا يبحث عنه. كالأمور الجزئية المعلومة نحو زيد، عامر، باكر، طاولة، هذا شنه؟ هذا معلوم تصوري لكنه لا يوصل إلى مجهول تصوري. وأما الحجة فهي عبارة عن المعلوم التصديقي، لكن لا مطلقا أيضا، بل من حيث أنه يوصل إلى المجهول التصديقي، كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. أنا أبي أعرف إيش اللي أبي أعرف؟ أبي أعرف أن العالم حادث، أدخل إلى شنه؟ معلوم تصديقي، فأقول العالم متغير وكل متغير حادث، هذا معلوم تصديقي.
صحيح،
عرفت شلون؟ ها، العالم حادث. وأما ما لا يقول الموصل، العالم متغير وكل متغير حادث، الموصل إلى التصديق بقولنا العالم حادث. وأما ما لا يوصل كقولنا النار حارة، هذا معلوم تصديقي، النار حارة. ها، لأنك تثبت وتصدق بأن النار حارة، إذا المعلوم تصديقي. ولكن المعلوم التصديقي يوصلني إلى مطلب، إذا ما يوصلنا إلى مجهول تصديقي، هذا شو يصير؟
ما يصير حجة.
يقول فليس بحجة، والمنطقي لا ينظر فيه، بل يبحث عن المحرف والحجة، من حيث أنهما كيف ينبغي أن يترتب حتى يوصل إلى المجهول. لأن نحن نبحث دائما وين؟ في المعلومات للوصول إلى المجهول. أنت شغلك الاستدلال، وإنما استخدمت المنطق للاستدلال. عرفت شلون؟ ها، قوله معرفا لأنه يعرف ويبين حال المجهول التصوري. قوله حجة، لاحظ العبارة الآن، قوله حجة لأنها تصير سببا للغلبة على الخصم. أنا بسأل الحجة في لغة العرب مش معناها الحجة؟ قال الحجة في لغة العرب الغلبة. آها إذن تشطع النتيجة. فهذا من قبل تسمية السبب باسم المسبب. ليش؟ لأنه عندنا سبب الغلبة. سبب الغلبة ما هو؟ الحجة. اللي يخليك تغلب ما هو؟
الحجة.
وعندنا المسبب وهو نفس الغلبة. فهنا أطلق لفظ الحجة على المسبب وهو الغلبة، مع أن الحجة في أساسها هي ما يوجب الغلبة. الحجة في أساسها هي ما يوجب الغلبة على الخصم، وليس هي نفس الغلبة عليه. ما اتضح المطر؟ رجاء الالتفات. أنت عندما تريد أن تغلب الخصم شلون تستخدم؟ تستخدم الحجة، عرفت؟ الحجة لأجل الغلبة. إذن عندنا سبب وعندنا مسبب. السبب للغلبة ما هو؟ الحجة، والمسبب نفس الغلبة. أجل لغة العرب شلون يسمونه؟ يسمون الحجة هي الغلبة. قال من باب تسمية شنو؟ السبب باسم
المسبب،
باسم المسبب. حجة وأقصد الغلبة، الغلبة هي المسبب عن الحجة وليست هي الحجة. قال هذا العرب، العرب يسمونها الشكل. أجل مو من باب تسمية السبب باسمه، من باب تسمية السبب إطلاق السبب، ويراد المسبب وليس السبب. واضح الفكرة؟
الغلبة على الخصم.
هي لأن الغلبة على الخصم هي نتيجة الحجة وليست هي الحجة، ومع ذلك يطلقونها على النتيجة. إذا من باب تسمية السبب باسم المسبب. واضح الفكرة؟ انتهينا من المقدمة. مطلب جديد، المقصد الأول في التصورات. أول ما بحث في التصورات في مبحث الدلالة. ليش المناطق يبحثون أول شيء في الدلالة؟ آها، يبحثون في الدلالة لأنه البحوث المنطقية هي من قبيل المعاني، مو هي من قبيل الألفاظ، هي من قبيل المعاني مو من قبيل الألفاظ. لكن لهم بالنتيجة ألفاظ تختص بهم، فلا بد أن يتعرف عليه الإنسان المتعلم. الدارس لازم يعرف شنو اصطلاحات أهل الفن. عندهم متواطي، عندهم مشكك، عندهم لافظ مفرد، عندهم مركب، عندهم دال، عندهم شو المقصود بهذا. عقد هذا البحث لبيان الاصطلاحات، بعض الاصطلاحات المنطقية. واضح الفكرة؟ والواقع أنه هو شنو؟ بحث الدلالة. هو مباشرة شرع في تقسيم الدلالة أنها تنقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، ولم يشرع في بيان أصل الدلالة. فلذلك لابد أن نعرف الدلالة. الدلالة هي كون الشيء بحاله إذا علمت به أوجب لك العلم بشيء آخر. مثلا تسمع صوت الجرس، أنت جالس في البيت تسمع صوت الجرس، فالصوت الجرس دلك على وجود رجل أو امرأة، يعني موجود يطرق الجرس، رجل خارج الدار أو امرأة خارج الدار، تمام ولا لا؟ صوت الجرس، علمك بصوت الجرس دال، ووجود شخص خارج الدار
مدلول،
ودلالة صوت الجرس على وجود شخص، هذه شو يسمونها؟ دلالة. كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى العلم بوجود شيء آخر، هذا الدلالة. وهذا مطلب جدا جدا واضح. تقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الدلالة العقلية، والدلالة الطبيعية، والدلالة الوضعية. رجع الالتفات. العقلية أن تكون علاقة ذاتية بين الدال والمدلول، مثل علاقة شنو؟ الأثر
والمؤثر.
فإن الأثر علة، فإن المؤثر علة لوجود الأثر. واضح؟ هذه يسمونها علاقة شنو؟
طبيعية
ذاتية. وهذه الدال اللي يدركها العقل، فلذلك شنو؟
عقلية.
سميت عقلية. مثلا أنا أعلم شنو؟ بشروق الشمس. إذا حصل عندي علم بشروق الشمس يحصل عندي علم بأن النهر موجود. ملتفت؟ هذا القسم الأول من أقسام الدلالة. القسم الثاني الطبيعية، وهي أن تكون هناك ملازمة طبيعية يعني يقتضيها طبع الإنسان، طبيعية بين الدل والمدلول، كاقتضاء طبع الإنسان أن يقول أح عند التألم وأخ عند شنه؟ لا أخ عند التأسف، تندم، عند التندم. واضح الفكرة؟ زين. وذي تختلف باختلاف الطبائع. قال يجي واحد يقول أح عند التألم، يجي واحد يقول أخ عند التألم. هذه باختلاف الطبائع، لكن ما أصلها منشأها الطبع، يقتضيها الطبع. وعندنا القسم الثالث من الدلالة، الدلالة الوضعية، وهي أن تكون هناك ملازمة شنه وضعية بين الدال والمدلول، كالاصطلاح على أن الإشارة الفلانية يشتدل عليه من قبل الأخرس، تدل على الكلمة الفلانية أو الجملة الفلانية، أو أن البرق إشارة البرق تفيد على كذا، أو الرمز الحسابي مثلا هالشكل نقول أكبر هالشكل نقول أصغر. طبعا. واضح. لكن هذه بالوضع، بالوضع. هذه الدلالة الوضعية ذي تقسم إلى قسمين، تقسم بدورها إلى قسمين، دلالة وضعية لفظية ودلالة وضعية غير لفظية. اللفظية أن يكون الدال لفظ، مثلا أنا أضع لفظة علي لابني بوضعي واضع أنا ولفظ لفظ، ومرة لا وضعية لكن لا شنو عن طريق لفظ أضع نقش على أن يدل على أن المسار على اليمين، صورة على أن المسار على اليمين. واضح الفكرة؟ مثلا أو أضع نقوش تدل على معنى، نقوش كتاب، الكتابة نفس الكتابة تدل على معنى. هذه دلالة وضعية لكن مو شنه لفظية، لأن لم يتصوت، لم تتصوت، لم يتلفظ بها الإنسان، كتب كتابة، هذا الكتابة لها معنى ولا ما لها معنى؟ هذه دلالة وضعية ولكن ليست بالألف، وظننا بالنقوش والكتابة والخطوط. تمام ولا لا؟ زين. جاءوا قسموا، بعدين عقب ما قسموا الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، اللفظية قسموها إلى ثلاثة أقسام، وهي التي أشار إليها المصنف، وهي الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. الدلالة المطابقية شو نعرفها؟ أن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له، كدلالة لفظ الكتاب الدال على جميع أجزائه من الغلاف والورق والكتابة والشسمه وغير ذلك من أجزاء الكتاب. هذا الدلالة المطابقية. الدلالة التضمنية أن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له، على جزء معناه الموضوع له، كدلالة لفظ الكتاب على فقط الورق. واضح الفكرة؟ أيه. أنا أمثل لك الآن، أنت بعثرت الكتاب الذي أمامي، بعثرته، أقول لك وليش قصدي بعثرت اللي بعثرت الورق أنت، أقول لك أين الكتاب وقصد الورق، هذا شو يسمونه؟ دلالة تضمنية. لماذا دلالة تضمنية؟ لأن الورق جزء من معنى الكتاب. وعندنا الدلالة الالتزامية، وهي أن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له، لكن يوجد ارتباط بين هذا اللازم وبين المعنى الملزوم الذي هو المعنى الموضوع له. كما لو قلت لك رجل أعمى، أعمش معناته المعنى الموضوع لي، أعمش معناته عدم البصر، لكن تتصور بينك وبين الله البصر ولا ما تتصوره؟ البصر تتصوره ولا ما تتصوره؟
حق الأعمى،
للأعمى تتصوره؟ مع أن الأعمى موضوع لعدم البصر، فالمفروض فقط وفقط تتصور عدم البصر. نقول لك لا، لازمه أنت تحط البصر تتصوره، ولا كيف تعرف عدم البصر؟
صحيح.
متصور أنت الآن؟ ولا يصح كما سيأتي إن شاء الله تعريف الدلالة الالتزامية بالورق والقلم كما هو مشهور بين الطلبة، الطلبة لما تقول لهم عطوني مثال، عطوني مثال لشنهو للدلالة الالتزامية، يقول لك مثلا الآن أقول لك جيب لي ورقة، لابد تجيب لي قلم. هذا صحيح كلا وألف كلا، لأن معنى القلم مغاير أصلا ولا ارتباط بين لفظ القلم وبين الورقة. والدليل قلت لك أحيانا جيب ورقة، ما تجيب لي ورقة، ما تجيب لي قلم، إذن أين الدلالة الالتزامية؟ ما دلت بالالتزام على القلم. هذا لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأنه سيذكر المصنف قيدا في الدلالة الالتزامية على أنه يشترط أن يكون هناك ارتباط بين اللازم وبين المعنى الموضوع له اللفظ. ارتباط، ارتباط. مثل أعمى، أعمى حقيقة العمى عدم البصر، فالمفروض تفهم عدم البصر. لا 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 لا، حتى البصر تفهمه، مو بعدم البصر. ولذلك إذا قلت لك هذا رجل أعمى، تتصور البصر أيضا ولا ما تتصوره؟ تتصوره.
متضايفين كان.
ملتفت أنت الآن. الآن نأتي إلى كلام المحشي. قال بحث الدلالات. قوله دلالة اللفظ، لأن إيش قال هو الماتن؟ الماتن قال المقصد الأول في التصورات دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه جزء الموضوع له تضمن، وعلى الخارج المعنى الخارج المرتبط بالمعنى الموضوع له التزام، ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا، ويلزمهم المطابقة ولو تقديرا. قوله دلالة اللفظ، قد علمت أن نظر المنطق المنطقي بالذات إنما هو في المعرف والحجة، وهما من قبيل المعاني للألفاظ. أجل شلي يخلي الماتن يجي يتعرض للألفاظ واصطلاحات الألفاظ؟ قال هذه المعاني لا يمكن أن ندرك القواعد حق المنطق قبل ما نعرف بعض اصطلاحاته، فلذلك أتى ببحث الدلالة. يقول هما المعرف والحجة من قبيل المعاني لا الألفاظ، إلا أنه كما تعارف ذكر الحد، يعني تعريف المنطق، والغاية للمنطق، والموضوع موضوع المنطق في صدر كتب المنطق ليفيد بصيرة في الشروع، كذلك تعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة. بعد المقدمة يذكرون مباحث الألفاظ اللي هو مبحث الدلالات.
تمام،
واضح؟
واضح.
ويجيبون الأقسام، أقسام اللفظ إلى لفظ مفرد ولفظ مركب، والمفرد إلى مختص ومرتجل ومنقول وحقيقة ومجاز، والمركب إلى آخر ذي القرن، واللفظ مرة شو اسمه، والوضع وضع تعييني وتعيني، والمعنى أيضا هم يقسمون المعنى من حيث هو إلى أقسام. واضح الفكرة؟ يقول كذلك تعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة ليعين على الإفادة والاستفادة، فاصلة، وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلح المستعمل في محاورات أهل هذا العلم من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواطي والمشكك وغيرها. فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة، وهما إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة. عرفت شلون؟ فلذا بدأ بذكر
الدلالة.
إنزين، عرف الدلالة. قال وهي الآن هذا من قبل المحشي، أما الماتن لم يعرف الدلالة. هذا المحشي عرف الدلالة. قال وهي يعني الدلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. علمك بالجرس، بصوت الجرس، علمك بصوت الجرس أوجب علمك
الطارق
بوجود شخص خارج الدار.
تمام.
الذي هو الطارق.
لطيف.
والأول هو الدال، صوت الجرس هو الدال. والثاني وجود الشخص. هو المدلول، العلم الأولي دال والعلم الثاني مدلول. والدال إن كان لفظا، الآن بيشرح فقه تقسيمات الدلالة. قال والدال إن كان لفظان مثل زيد يدل على ذات زيد وعلى معنى زيد ولا ما يدل؟
يدل.
ها والدال إن كان لفظاً فالدلالة لفظية وإلا
فغير لفظية.
زين. وكل منهما إن كان بسبب وضع الواضع وتعيين الواضع يعني بوضع واضع إنسان واضع هذا اللفظ هذا المعنى صارت وضعية.
تمام.
ها يقول وكل منهما اللفظية أو غير لفظية لكن إذا كان بوضع واضع
وضعية.
صار وضعية سواء كانت لفظية أو غير لفظية مثل النقوش وضع النقوش هذا مو لفظية ولكن
وضعية
صحيح. ها يقول وكل منهما إن كان بسبب وضع الواضع وتعيينه الأول اللي هو الدال بإزاء الثاني اللي هو المدلول فوضعية سواء كانت قلنا وضعية سواء كانت لفظية أو غير
لفظية.
عطنا مثالين مثل اللفظي قال كدلالة لفظ زيد على ذاته هذا وضعية الواضع وضع لفظ زيد الأب وضع الابن المولود الجديد الذي هو زيد وضع لفظ زيد لهذا المولود الجديد
تمام
ولا لا وعطنا دلالة للوضعية غير لفظية قال ودلالة الدوال الأربع الخطوط والعقود ها عقد الأصبع عقد الأصبع ولا العقد عقد اللفظ لفظ من اتباع الدلالة الوضعية
تمام.
لا احنا نتكلم الخطوط والعقود اللي هو عقد الاصبع على نشي واحد اعقد صبعي هذا واحد اثنين ثلاث هذه الحركة ذي يسمونها دلالة وضعية لكنها غير ليست تفضيع سان ها وبعد والاشارات والنصب تضع علامة تنصب علامة على انها ان الطريق على اليمين أو إشارة هذا إيش يسمونها يسمونها الدوال الأربع يقول كدلالة لفظ زيد على ذاته ودلالة الدوال الأربع على مدلولاتها وإن كان بسبب إن كان هذا لاحظ إن كان يعني دلالة الدال على المدلول دلالة الدال على المدلول إن كان بسبب شنه الوضع قلنا وضعية وإن كان مو بسبب الوضع أجل شبه شنه كان بسبب اقتضاء الطابع كحدوث الدال عند عروض المدلول فطبيعية كدلالة قول أح أح على وجع الصدر فهذه ذي شنو الطبع اقتضيها وليس بالوضع أنا ما وضعت الإنسان كلمة أح عندما أتألم لكن طبع الإنسان شنو
يقتضيها
ها وهذه شنو لفظية لكنها
طبيعية
التفت زين كحدوث الدال عند عروض المدلول حدوث الدال أح عند عروض المدلول اللي هو التألم ودلالة سرعة النبض على وجود الحمى هذا غير شنو لفظية لكن طبيعية واضح الفكرة ايه وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فشنه وش تصير
فعقلية
كدلالة لفظ دايز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ ليش قال دايز شان قال يا فلان ليش دايز قال أبوها يقول احنا تعبنا كله نقول زيد خلي نقول دايز وهو مقلوب زيد ترى بس هذا ولا الحين لو جو واحد خارج الدار قال زين ينادي لي أنا اسمي زين واحد ينادي لي أنا داخل الدار أو وراء الجدار واحد ينادي لي من وراء الجدار يقول لي يا زيد عرفت شلون يا زيد ولا دايز كله واحد يا دايز ولا يا زيد كله واحد هو قلبها عشان بس يصعب العبارة دايز شنو دايز هذا أبي يقول مقلوب زيد بس ماني شيء لاحظ
شيخنا علشان نديز يصير فيها دلالتين عقلية
وضعية وحن نبين هذا ما بعد نبينه بس أبي يقول ايش قال دايز عرفتي شلون تقدر تقول لفظية وعقلية لكن شنو زيد لا قال دايز ما عندي مشكلة أصل المطلب ما بعد نبينه خلاصة المطلب يقول إذا ذي الدلالة لا هي طبيعية ولا هي وضعية شو تصير صير عقلية دلالة الدال فيها اقتضاه العقل على المدلول واضح الفكرة كدلالة لفظ دايز المسموع من وراء الجدار على وجود لفظ الذين قال لكنهم يوجد شخص وراء الجدار منه العقل واضح الفكرة ها ولكنها شنو لفظية
صحيح.
واضح الفكرة. وكدلالة الدخان على النار هذا غير لفظي لكنها دلالة شنو؟
عقلية.
وكدلالة الدخان على وجود النار فأقسام الدلالة ستة. ليش ستة؟ تقدر تقول لي ستة؟
لفظية وغير لفظية.
أحسنت.
وضعية عقلية طبيعية.
أحسنت. إذا ضربت اثنين في ثلاثة كم يصير؟
ستة.
هذا زين. والمقصود بالبحث ها هنا منها هي الدلالة اللفظية الوضعية إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة في المنطق، وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام، لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما أن يدل يجعل هذا الواضع يجعل هذا اللفظ يدل على تمام المعنى هذه مطابقية على جزء المعنى فقط هذا دلالة تضمنية على لازم على معنى لازم للمعنى الموضوع له اللفظ هذه دلالة التزامية لأدى دلالة اللفظ بسبب وضع الوضع إما على تمام ما وضع على مثل دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق هذا تمام معناه الحيوان الناطق أي أو على جزئه كدلالة لفظ الإنسان شنو على الحيوان لوحده أو يدل كلمة الإنسان على شنو على الناطق لوحده هذا شيء يسمونه دلالة تضمنية لأن تدل على جزء المعنى أو على ما هو خارج عنه لازم له مثل ما قلت لك أنا دلالة لفظ العمى على البصر مع أن العمى حقيقة عدم البصر لكن مع ذلك مو فقط تفهم عدم البصر اللي هو المدل المطابقي تفهم المدل الالتزامي وهو شنه فالبصر لازم للعمى لكن بالدلالة شنه الالتزامي ولا حقيقة العمى هي عدم البصر فكيف تفهم البصر مفروض فقط وفقط تفهم هذا المدل المطابقي لا عدم البصر فهمك لما أقول هذا رجل أعمى يعني ليس بصيرا يعني عدم البصر عدم البصر هذا معنى المطابقي المدل الالتزامي هو البصر
ما أقدر أتحقق لا بدون ما أتحقق
ما تقدر قوله لا بد فيه أي في دلالة الالتزام في دلالة الالتزامية ش قال هو ولا بد فيه من اللزوم عقلا يعني إما اللزوم الارتباط إما عقلي أو شنو أو عرفي لا فرق بس لابد في لزوم ما بين المعنى الموضوع له اللفظ في دلالة شنو الالتزامين نتكلم وما بين شنو المعنى اللازم واضح الفكرة يقول قوله من اللزوم أي كون الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا كالبصر بالنسبة إلى العمى أو عرفا كالجود بالنسبة إلى الحاتم شوف ايش جاب كالبصر بالنسبة إلى العمى في تلازم عقلي بين البصر والعمى لا تقول لي يا لما أقول عمى يعني عدم البصر أقول لك إيه بس لازم تتصور البصر بعد
صحيح
لازم ليش لأنه هذا من قبيل الملكة والعدم لأن الملكة وهي البصر ليست هي عدم العمى مطلقا بل فيما من شأنه أن يبصر فلذلك ما دام أنه تتصور المسألة وهذا الترابط بين فيما من شأنه العمى فيما من شأنه أن يبصر والبصر فيما من شأنه أن يعمى إذن بمجرد تتصور العمى تتصور البصر مع أن المدلول المطابق للعمى مو البصر عدم البصر لكن لوجود هذا الترابط العقلي سمى اللزوم هنا عقلي واضح زين يقول أو عرفا التلازم اللزوم ما بين المعنى الموضوع له اللفظ وما بين المعنى اللازم للمعنى الموضوع له اللفظ عرفي عرفت شلون كالجود ايش تتصور
من أقول حاتم يجي الجود
يجي معنى الجود واضح الفكرة قوله يلزمه ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا هذا مطلب لطيف التفت له يقول إذ لا شك أن الدلالة خل أقرأ فقط بعدين بشرح لك إذ لا شك أن الدلالة الوضعية على جزء المسمى ولازمه اللي هو الدلالة التضمنية وعلى لازمه اللي هو الدلالة الالتزامية ولازم فرع الدلالة على المسمى هذا الشروع هذا شروع من قبل المحشي في بيان النسبة بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية يطرح هذا التساؤل هل أنه إذا أتيت بدلالة التضمنية هل لابد أن تكون موجودة دلالة المطابقية؟ نعم ولو تقديرا، لأنه كيف يدل المعنى في الدلالة التضمنية على جزء معنى على جزء المعنى لولا أنك أنت تعرف المعنى من أساسه؟ أي إلى الأساس اللفظ موضوع لتمام المعنى، فعندما تأتي تريد أن تستخدم هذا اللفظ في جزء المعنى إذا لابد أن يحصل في عندك شنه في ذهنك ولو تقديرا الكل. إذن الدلالة الالتزام التضمنية تدل على الدلالة المطابقية ولا ما تدل؟ التزاما مو مطابقة، التزاما تدل. سؤال ثاني، هل تدل الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية؟ نعم نعم لعين ما ذكرنا. سؤال اعكس الحين المسألة، هل تدل الدلالة، هل يستلزم إذا أتيت بدلالة مطابقية أن يحصل دلالة التزامية أو متضمنية؟ كلا، فقد وقد فقد وقد، إذ من الممكن أن يكون المعنى معنى بسيط، وضع الواضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ذلك المعنى معنى بسيط لا جزء له ولا لازم له، فما يحصل إلا دلالة مطابقية فقط، لا تضمنية تحصل ولا التزامية تحصل. وأحيانا يكون أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، تفت لهذا المعنى شنو؟ المركب، المركب، فيدل استخدم هذا اللفظ لا على تمام المعنى المطابقية، لا لا لا، على فقط شنه جزء المعنى، يعني أريد استخدم دلالة تضمنية هل تحصل دلالة التزامية؟ لا، لو فرضنا أن هذا المركب ليس له لازم تحصل دلالة تضمنية ولا ما تحصل؟ تحصل، لكن لا تحصل دلالة
التزامية.
هذه هي النسبة بين الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. برجع إلى الآن، الحين وضحت لك هذا، برجع لك الأولي. الأولي إحنا إيش قلنا؟ هل الدلالة المطابقية تستلزم الدلالة الالتزامية أو التضمنية؟ قلنا كلا. خلنا نطبق ذي لي حتى لا لأن كثير ذاكرة ومطالب، خلنا نطبق ذي وأرجع له، أرجع للي بأشرحه. قال ويلزمه المطابقة إذ لا شك أن الدلالة الوضعية على جزء المسمى، يعني بيقول عندما تستخدم أنت الدلالة التضمنية فموجود الدلالة المطابقية ولو تقديرا، وعندما تستخدم الدلالة الالتزامية فموجود الدلالة المطابقية ولو تقديرا. هذا اللي بيقوله، جزء المسمى ولازمه فرع الدلالة على المسمى. شوف لاحظ أعيد، إذ لا شك أن الدلالة الوضعية على جزء المسمى اللي هي التضمنية ولازمه اللي هو الالتزامية، هذه الدلالة المطابقية فرع الدلالة، هذه الدلالة الوضعية الالتزامية أو التضمن فرع الدلالة على المسمى يعني المطابقية. يعني شو بيقول؟ يبي يقول إذا استخدمت الدلالة الالتزامية فيمكن أن تكون موجودة الدلالة المطابقية، لا بد أصلا ولو تقديرا، وإذا استخدمت التضمني لا بد موجود الدلالة المطابقية، لكن بالعكس لا يكون. انتظر العكس، انتظر العكس، بعدين يقول والعكس، انتظر. يقول سواء كانت الدلالة على المسمى محققة بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى ويفهم منه الجزء أو اللازم بالتبع، يقول عندما نتكلم ونقول أن الدلالة الالتزامية تستتبع الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية تستتبع الدلالة المطابقية، احيانا تستتبعها وانت تستخدم اصلا اللفظ في تمام المعنى ولا يفهم الا الجزء التضمن او اللازم. بيان ذلك شوي التفت لي، احيانا الانسان يستخدم اللفظ في بالمعنى المطابقي لكن السامع ما الذي يفهم؟ اما التضمني او
الخارج اللازم،
اللازم الدلاله الالتزاميه. ملتفت الآن، لاحظ عبارته، يقول سواء كانت الدلالة على المسمى محققة بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى، يعني أنا أبي دلالة مطبقية لكن السمع ماذا يفهم؟ إما التضمن أو الالتزام، ها ويفهم منه يعني السامع يفهم الجزء أو اللازم بالتبع أو مقدرة، هذا عطف على محققة أو مقدرة، كما إذا اشتهر اللفظ الجزء أو اللازم فالدلالة على الموضوع له وإن لم يتحقق هناك بالفعل إلا أنها واقعة تقديرا. يقول أحيانا يشتهر اللفظ، هذا لفظ له معنى مطابق، دلالة مطابقية، لكن لا تشتهر إلا في الدلالة التضمنية والالتزامية. فأنا لما استخدمها ما استخدمها شنو في الدلالة المطابقية، لأن ما اشتهر له إلا شنو. أنا أصلا المتكلم لا أستخدمها إلا في المعنى المستعمل الشائع الذي هو إما تضمني أو التزامي. لا، أحيانا صورة ثانية أنا أستخدم في المعنى المطابقي. لكن أنت أسوي لك أنت السامع ما تفهم إلا التضمني أو الالتزامي. واضح الفكرة؟ ومرة أنا أصلا ما أقصد إما المدلول الالتزامي أو شنو أو التضمني، ما قاصدي المطابقي مع أن اللفظ لا لا أو معنى مطابقي، لكن الناس ما يعرفون إلا هذا. وحتى أنا جاي أستعمل مثل الناس إما في المدلول التضمني والالتزام.
تمام.
يقول ترى الدلالة الالتزامية سواء من النوع الأول أو من النوع الثاني، الدلالة الالتزامية تستبطن المطابقية والدلالة التضمنية تستبطن المطابقية. واضح المطلب؟
واضح.
الآن لاحظ، يقول بمعنى أن لهذا اللفظ معنى لو قصد من اللفظ لكان دلالته عليه مطابقة. لكن لأن الناس ما فهموا ولا هالشغلة التضمن والالتزام صارت تضمن، استخدمت أنت في التضمن والالتزامية، أو أحيانا تستخدم في المطابقة لكن الناس ما يفهمون في التضمن والالتزامية، لا فرق. إما أستخدم على نحو التحقيق والقصد أن هذا اللفظ أستخدمه على تمام المعنى لكن الناس ما يفهمونه إلا على الالتزام والتضمن، أو لا أنا ما قصدي أصلا هذا اللفظ أنا أستخدمه لمعناه الموضوع، له أنا قصدي جزء المعنى أو المعنى اللازم. كلاهما تضمنية وكلاهما التزامية، سواء هذا أو ذاك ترى المطابقية موجودة. لأن ليش؟ لأن في الأساس أصلا اللفظ وضع لمعناه، فحتى لو استخدمته في جزء معناه المعنى الكامل في الأساس في ذهنك
موجود.
وكذلك بالنسبة المعنى اللازم، لأن اللفظ موضوع في الأساس لمعناه الكامل، فحتى لو استخدمت هذا اللفظ اللازم لكن يحضر شنه عندك ولو تقديرا، يحضر عندك المعنى
الملزوم،
الملزوم الذي هو المعنى الموضوع له اللفظ الأساس. لذا قال ولو تقديرا، شوف عبارة الماتن ايش قال، قال ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا ويلزمهما المطابقة. شنو يلزمهما؟ يعني لازم الدلالة التضمنية الدلالة المطابقية، ولازم الدلالة الالتزامية الدلالة المطابقية، ويلزمهما يعني تدلان المطابقية والالتزام التضمنية والالتزامية تدلان باللزوم بالملازم على المطابقة، ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا. قوله هو العكس، هذا اللي بساعة أنا دخلت فيه وشرحت فيه، شرحت نصفه أو ثلثينه لثلاث صور، أهو شرحنا صورتين وبقية صورة. شوف إيش يقول، يقول إيش قصده العكس، يعني عندما تستخدم الدلالة المطابقية مو دليل على أنه موجود الدلالة التضمنية، ومو دليل على أنه الدلالة الالتزامية موجودة، وإذا كلام صحيح ما في ملازمة. ليش؟ إذا الآن في هذا شروع من قبل المحشي في بيان النسبة بين الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية، وبيان النسبة بين التضمنية والالتزامية. واضح الآن؟
واضح.
الآن لاحظ، يقول قوله هو العكس، إذ يجوز أن يكون لللفظ معنى بسيط مثل الله، لفظ الله لا جزء له ولا لازم له. هنا شو حصل؟ أي دلالة؟ فقط مطابقية. لا تحصل تضمنية لأنه لا جزء له، ولا يحصل شنه دلالة التزامية لأنه ليس له لازم. وضح المطلب؟
واضح.
يقول فيتحقق حينئذ المطابقة بدون التضمن والالتزام، فاصل. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول ولو كان شنه كان اللاف، ولو كان له معنى مركب مثل لفظ الدار لا لازم له، هذا المعنى المركب ليس له لازم،
تمام،
لا لازم له، تحقق التضمن.
صحيح.
يعني لفظ الدار يدل على شنو؟ دورة المياه ولا يدل لوحده، يدل على شنو؟ غرفة النوم ولا يدل. ها، يقول ولو كان هذا اللفظ له معنى مركب، دلالة لفظ الدار، لفظ الدار مركب من أجزاء من مرافق، دورة مياه، صالة، غرفة نوم، غرفة الطعام، مطبخ إلى آخره. أرضي شلون؟ ولو كان له معنى مركب لا لازم له, تحقق التضمن بدون
الالتزام
لأنه ليس له لازم. هذا المعنى المركب.
صحيح.
فكيف يدل على معنى لازم؟ ليس له لازم. زين, فاصلة. الصورة الثالثة, ولو كان له, قلنا هنا ثلاث صور, ولو كان له معنى بسيط. هل إيش مكتوب عندك أقبها؟
وله
ولا ولا
مكتوب ولا بس
صلح صلحته.
ايه.
جميل. وله لازم ذهني كالشمس, تحقق الالتزام لأنه له لازم, لكن لأنه معنى بسيط ليس له جزء لا يتحقق شنو؟ التضمن. يقول ولو كان لهذا اللفظ معنى بسيط, وله لازم ذهني, أنا مكتوب عندي ولا ولا مكتوب عندي ها, وله لازم ذهني كالشمس تحقق الالتزام بدون التضمن, فالاستلزام غير واقع في شيء من الطرفين. ايش معناته هذا الكلام؟ يعني لا التضمنية تستلزم الالتزامية ولا الالتزامية تستلزم التضمنية. أما قوله في المفرد والمركب وقسم, هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.